بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في أدلة القول الأول، وهو القائل بأنه يمنع أخذ الجعل بلحاظ القضاء، وكان كلامنا في الدليل الثالث وهو صحيحة ابن سنان، وقلنا بأن المصنف استشكل على الاستدلال بها بأن المنظور فيها إلى القاضي المنصوب من قبل السلطان، وهذا القاضي لا يكون قابلا للقضاء فيكون عمله محرم، فما يأخذه يكون سحتا، وهذا أجنبي عن محل البحث، لأننا محل بحثنا مع فرض أن الشخص المتصدي للقضاء ممن يكون أهلا للقضاء، فهل يجوز الأخذ أو لا؟ أما لو كان ليس مؤهلا للقضاء فلا إشكال أنه لا يجوز أخذ الجعل على مثل هذا المنصب. ثم إن الشيخ الأعظم يشير إلى أنه قد يقال بأنه حتى لو فرضنا بأنه الرواية بإطلاقها تشمل مورد ما لو كان القاضي أهلا للقضاء، إذ أن الشيخ الأعظم فرض بأن الظاهر بل الصريح أن هذا القاضي ليس مؤهلا للقضاء، ولكن قد يأتي شخص ويقول بأنه لا موجب لذلك، إذ مجرد أن يكون الجائر والسلطان هو الذي نصب القاضي لا يعني أن القاضي في نفسه غير مؤهل للقضاء، إذ قد يكون القاضي من أهل الحق ودخل إلى القضاء لأجل أن يقضي حوائج المؤمنين، والمعروف عندهم بأنه يجوز التصدي للقضاء إذا كان غرض القاضي التودد للشيعة وقضاء حوائج المؤمنين، وإن كان هذا من قبل السلطان، أو نفترض بأن السلطان أكرهه على القضاء فليس هو من أعوان الظلمة، وفرضنا أنه قاض من أهل الحق الذي يعرف الموازين الشرعية، إذن فيمكن أن نفترض بأن الرواية قابلة للشمول لمورد كون المنصوب قابلا للقضاء، وحينئذ يمكن الاستدلال بإطلاقها لإثبات حرمة أخذ الأجرة بإزاء القضاء، فلا موجب لتقييد الرواية بشخص غير المؤهل للقضاء بمجرد أنه منصوب من قبل من؟ منصوب من قبل السلطان. وما علي بن يقطين عنك ببعيد الذي هو صار وزير من وزرائهم وكان من أهل الحق ودخل لقضاء حوائج المؤمنين، فأيضا منصب القضاء كذلك. إذن الرواية لها إطلاق وشمول لمورد القاضي المؤهل للقضاء، وبهذا يمكن الاستدلال بها في المقام. ولكن الشيخ الأعظم ذكر بأنه لو فرضنا تمامية هذا الاحتمال إلا أنه لا بد من إخراجه من مورد الرواية، وذلك لقرينة في نفس الرواية، حيث إن الرواية فرضت بأن الرزق سحت، ومن الواضح والمقطوع به، أقول واضح المقطوع، ومن الواضح جدا أنه القاضي إذا كان مؤهلا للقضاء فيجوز عندهم أن يرتزق من بيت مال المسلمين أو من جوائز السلطان، وليس هذا محرم بتعبير الشيخ أيضا قطعا، ليس هذا محرم، مع أن الرواية دلت على أن الارتزاق من ماذا؟ من السلطان ولو بلحاظ جوائزه شنه محرمون. وهذا يعني أنها رواية قطعا لا تشمل مورد شنه مورد كون القاضي مؤهلا للقضاء. ومن هنا نستطيع أن نصيغ إشكال المصنف على تمام الرواية، هو أن نقول لا يخلو، إما أن نقول بأن الرواية لا نظر لها أصلا إلى قاضي الحق، بحيث لا نحتمل انطباق مورد الرواية على قاضي الحق، فلا يصح الاستدلال بها لأنها تفترض أن القاضي غير مؤهل للقضاء، فيكون ما يأخذه سحت، وهذا مما لا إشكال فيه. وإما أن نفترض بأن الرواية بإطلاق صدرها تشمل مورد قاضي الحق، ولكن بلحاظ ذيلها تكون قرينة على خروج قاضي الحق من مورد الرواية، فيكون المورد عليكم السلام من موارد احتفاف الدليل بقرينة داخلية، إما أنها قرينة داخلية أو لا أقل تمنع من شمول الإطلاق لمورد قاضي الحق. فقاضي الحق على كل حال خارج، إما بقراءة خارجية وإما بقراءة داخلية، وحينئذ لا يتم الاستدلال بهذه الرواية. ثم إن المصنف بعدما ذكر هذا الفرض الثاني حاول أن يشيد الاستدلال مرة أخرى، قال بأنه يمكن أن يقرب الاستدلال بالرواية بأن يأتي شخص ويختار أي شق، ويختار الشق الثاني للشق الأول، فيقول بأن الرواية بإطلاقها تشمل مورد قاضي الحق وليست هي ناظرة إلى الشخص الذي ليس مؤهلا للقضاء. وحينئذ نقول يمكننا أن نتخلص من المشكلة التي ذكرت، أي القرينة الداخلية، وهو أنه لا إشكال بأن القاضي قاضي الحق يجوز له الارتزاق من بيت المال أو من جوائز السلطان. هذه القرينة نمنع قرينيتها لرفع اليد عن الإطلاق في الصدر، وذلك بأن يقال أن المراد من الرزق هنا ليس الرزق من بيت مال المسلمين، وليس الرزق من جوائز السلطان، بل الرزق من ماذا؟ من نفس السلطان، أي أنه الرزق من نفس السلطان، أو بل الرزق بل الذي يعطى من قبل السلطان، إما أن يكون من مال السلطان، أو عادة السلطان لا يأخذ من أمواله، كل أمواله شنهم السلاطين، أموالهم أموال عادة يكون أموال ظلم، أموال الناس يأخذونها غصبا. فحينئذ عندما تقول رواية يرزق ليأخذ الرزق من السلطان، ليس المراد منه جوائز السلطان، بل غاية ما يستفاد من الرواية أن هذا يرتزق من السلطان، من جهة السلطان، وعادة ما يكون ما بيد السلطان أموال مغصوبة، أموال محرمة، لأنه يأخذ أموال الخراج والأموال التي هي لوالي المسلمين باعتقاد أنه شنو، أو بدعوى أنه مال المسلمين.
يدعي أنه أمير المؤمنين، ما شاء الله يدعون أنه والي المسلمين، فيأخذون ما هو من حقوق شنو؟ من حقوق والي المسلمين من الأراضي الخراجية ومن المقاسمات ومن الزكوات، فيتسلط على ذلك. وحينئذ يكون هذا الارتزاق بلا إشكال ارتزاق محرم. إذن ليس الملحوظ في الرواية الرزق من بيت المال أو من جائزة السلطان، بل الرزق من السلطان، إما من أمواله أو نفترض بأنه أصلا مو من أمواله، يفترض بأنه هو يصرف هذه الأموال غصبا وسحتا، وحينئذ ماذا؟ وحينئذ لا تكون الرواية دليل على أنه هذا الذيل قرينة قطعية لخروج قاضي الحق. ويبقى عندنا مشكلة واحدة، وهو الإشكال الأول ذكرنا أمس، وهي أن الرواية واردة في الارتزاق، وبحثنا في الجعل الذي يؤخذ بإساء منصب القضاء، فكيف نتخلص من هذه المشكلة؟ أشار الشيخ الأعظم بأن المشكلة الثانية يمكن أن المشكلة الأولى التي ذكرناها يمكن أن نتخلص منها بلحاظ التعبير بعلا في الرواية الضائرة في المقابلة، حيث إن الرواية قالت يأخذ على القضاء الرزق، فالظاهر أن الرزق مقابل شنو؟ مقابل القضاء. ومن الواضح أن ما يكون مقابلا للقضاء يكون جعلا وعوضا عن القضاء، وهذا يدخل في باب الجعل لا في باب الارتزاق، إذ أن الارتزاق كما ذكرنا بالأمس لا يكون مقابلا للقضاء، وإنما الارتزاق مبالغ يحددها الوالي بحسب المصلحة ويعطيها السلطان لقضاء حوائجه وسد حاجياته، لا بعنوان شنو؟ لا بعنوان المقابلة على القضاء. والظاهر من الرواية بقرينة ماذا؟ على أن ما يأخذه مقابل القضاء، فحينئذ المراد من الرزق هنا ليس الرزق الذي في قبال شنو؟ الذي في قبال الجعل أو الأجرة، بل المراد هنا الرزق بمعنى الجعل والجعل والأجر والأجرة، بقرينة شنو؟ بقرينة المقابلة. يعني اللفظ استعمل تسامحا، عرفا متسامحة يطلق الرزق ماذا؟ بما له من معنى واسع قد يشمل الجوع، يعني ليس الرزق بمعنى الاصطلاحي، بل هو الرزق. إذا جينا للرزق
يقولنا
بل على ببركة على تكون ظاهرة،
فببركة على تصير ظاهرة في الأجرة،
بل ظاهرة في الأجرة تشمل الجوع، لأنه لا لا كل شيء يعطى بإزاء المنصب، سواء بعقد الإجارة أو بلحاظ الجعالة بين الطرفين أو بلحاظ الصلح، كل ما يعطى بإزاء ماذا؟ بإزاء العمل يسمى هذا جعل بمعنى العام، لأن الأجرة في حيثية زائدة لا بد من عقد إجارة، فهذه الحيثية الزائدة غير مفروضة في الرواية. كل شيء يعطى بإزاء العمل يسمى هذا جعل، جعل بالمعنى بغض النظر عن كونه بعقد جعالة، بعقد إجارة، بصلح أو ما شاكل ذا، بإباحة أبيحك بلحاظ هذا العمل. على أي حال، فها كل شيء يلحظ بإزاء نفس العمل يسمى شنو؟ يسمى جعلان.
جوائز السلطان فرق عن الرزق من السلطان إذا كان من غير بيت المال، وش الفرق؟
شنو؟
لأنه هو الشيخ العظم قال أو من جائزة السلطان،
نعم.
لا يكون محرم
إذا أعطى بعنوان الجائزة، بل عنوان، بل تارة السلطان يعطي بعنوان أن هذه جوائز. عندنا روايات يجوز أخذ جوائز السلطان، أما إذا ما أعطى بعنوان الجائزة، بعنوان أنه سد معيشته وسد كذا، لا بعنوان أنها جائزة، هذا يكون حينئذ ارتزاق من السلطان لا بعنوان الجائزة، فهذا في إشكال. هذا إذن الشيخ الأعظم حاول في آخر بحثه أن يشيد الاستدلال بأن نختار الشق الثاني، وببركة اختيار الشق الثاني تكون الرواية ناظرة إلى سلطان الحق، وحينئذ لا مانع إلا الذيل وقرينة الذيل غير محكمة، لأنه يمكن أن تحمل ما يحمل الذيل على الارتزاق من غير جوائز السلطان ومن غير بيت مال المسلمين. وأما التعبير بالرزق فإنه بقرينة المقابلة يستفاد منه شنو؟ يستفاد منه الأجرة. فتكون النتيجة النهائية في هذه الرواية أن الرواية ظاهرة في حرمة أخذ العوض والجعل والأجرة بإزاء القضاء، فيكون هذا من موارد الاستدلال بالرواية وهي مطلقة، سواء تعين عليه القضاء أو لم يتعين عليه القضاء. هذا ما ذكره المصنف، ولكن المصنف عبر عن هذا أن يقال قال فكيف كان، فالأولى في الاستدلال على المنشن هو ما ذكرنا، والوجه واضح لأن هذا يحتاج إلى عملية شنو؟ عملية جراحية غير ناجحة، بأن يفترض أن الرواية بإطلاقها تشمل سلطان الحق، فنحتاج أن هذا نحتاج إلى الدعوة التي ذكرناها في الأول، وأن نقول على قرينة، ماذا؟ قرينة على المقابلة، إذ قد يقال عرفان استحق الرزق بإزاء أنه ماذا؟ بإزاء أنه انتصب للقضاء، لا أن الأجر بإزاء العمل، لا، لأنه قاض ويقضي مصالح للمسلمين وهي مصلحة عامة، فحينئذ يجوز أن يرتزق. والظاهر من الرواية الارتزاق من السلطان والارتزاق من السلطان صرفه أن المنظور إليه ماذا؟ المنظور إليه ماذا غير جوائزه أو ما شاكل ذلك، كل هذا يحتاج لعمليات جراحية غير ظاهرة. الظاهر من الرواية بحسب النظر العرفي ما ذكره الشيخ أولا، أن القاضي منصوب من السلطان، والظاهر أن القاضي المنصوب من السلطان قاضي شنو عادة ينصبون؟ قاضي غير حق، لا أنه قاضي حق، ولا أقل من الاحتمال، تساوي الاحتمالات. وحينئذ مع تساوي هذه الاحتمالات تكون الرواية ماذا؟ تكون الرواية مجملة، فلا يصح الاستدلال بها. فالأولى عند المصنف الاستدلال بما ذكره هو، وهو شنو؟ وهي رواية عمار بن مروان ورواية يوسف بن جابر. وقد عرفت أن كل هذه الأدلة شنو؟ محل نظر وتأمل. ولهذا قال، شوف العبارة: ولو فرض كون القاضي المنصوب من السلطان قابلا للقضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرما قطعا، فيجب إخراجه عن العموم، إلا أن يقال هذا ماذا؟ هذا محاولة لتشييد الاستدلال بأن يختار الشق الثاني، أن نفترض بأنه قابل للقضاء ولا يخرج عن العموم، إلا أن يقال أن المراد الرزق من غير بيت المال، بل هي من أموال السلطان الخاصة أو من جهة السلطان، وعادة السلطان عندما يعطي الأموال عادة لا تكون أمواله أموال لا أو مش أو محل إشكال، لأن علم إجمالي سيأتي بحث مفصل في أبحاث آتية، أنه إذا أعطى السلطان القاضي شيء أو أعطى السلطان شخص جائزة أو مال بصورة عامة، قد يكون هذا مورد لعلم إجمالي شنه؟ منجز. فصل عنده مشكلة أن أقطع بأنه بعض الأموال ليس مالا له، هذا طرف لعلم إجمالي، هل هذا علم إجمالي منجز أو لا؟ هذا يأتي بحثه. وجعل حل المشكلة الأولى، وجعل الرزق على القضاء بمعنى المقابلة قرينة على إرادة شنو؟ على إرادة العوض. فالمنظور إلى مو الارتزاق، المرد العوض على العمل، العوض على القضاء. وكيف كان؟ فالأولى عن المصنف إلا أن يقال ولكن محل إشكال. فالأولى في الاستدلال على المانع ما ذكرناه، أيما ذكرنا، وهو رواية عمار بن مروان يوسف بن جابر، فإنها بإطلاقها تدل على المنع أخذ الجعل من قبل ماذا؟ القاضي، يمنع أن يأخذ الجعل مطلقا. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني، وهو الجواز مطلقا، يجوز للقاضي الحق المؤهل لمنصب القضاء أن يأخذ جعلا مطلقا سواء كان بعنوان الأجرة أو بغيرها من العناوين، ويكون هذا بإزاء ماذا؟ بإزاء نفس عمل القضاء. واستدل أو استدل أصحاب هذا القول بدليلين. الدليل الأول أن ما نذكره هو مقتضى الأصل، وقد وقع الكلام أن المراد من الأصل هنا هل هو الأصل العملي أو المراد من الأصل هو الأصل غير العملي، أي العموم أو إطلاق، أي الأصل اللفظي أو قاعدة عامة فقهية مثلا. فنقول في بيان ذلك، تارة نتكلم على مستوى الجواز التكليفي، أي نريد أن نبحث هل يجوز تكليفا الأخذ أو لا يجوز تكليفا، ولا علاقة لنا بالحكم الوضعي وهو انتقال العوض إلى مدى إلى كيس القاضي. فمقتضى الأصل حينئذ أن يقال أنه هو جواز الأخذ والأكل بلحاظ الحكم التكليفي، لأنه كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه، أو تجري إما أصالة الحل وإما البراءة. ولكن هذا مبني على يعني التمسك بأصالة الحل متوقف على جريان أصالة الحل في الشبهات الحكمية، لأن بحثنا الآن في شبهة حكمية، هل يجوز أن يأخذ تكليفا ماذا ويأكل ماذا ويأكل ويتصرف في المال الذي ينتقل إليه عن طريق أجراء، عن طريق صلح، عن طريق جعل، هل يجوز تكليفا أو لا؟ فإذا أردنا أن نتمسك بأصالة الحل لا بد أن نفترض شمولها لشبهات الحكمية، وفي هذا بحث عند الأصوليين وخلاف، هل أن أصالة الحل ناظرة إلى خصوص الشبهات الموضوعية، حيث إنه قد يستفاد من مثل هذا اللسان كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه، النظر إلى أي شبهة؟ النظر إلى الشبهة الموضوعية. وبعضهم يرى التمسك به في الشبهات الحكمية لوجود ألسنة أخرى لقاعة الحل لا يوجد فيها لفظ بعينه، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه مثلا، ما في بعينه. فإذا فرضنا أنه أصالة الحل مثلا مسدود بابها، فعندنا أصل البراءة، ولا إشكال أن أصل البراءة تجري في الشبهات الحكمية. هذا إذا كان المنظور حكم تكليفي. أما إذا كان البحث بلحاظ الحكم الوضعي، أي أن هناك عقد إجارة حصل بين القاضي وبين الوالي، وأعطي الأجرة فشككنا هل يستحق القاضي الأجرة أو لا يستحق القاضي الأجرة، ففي مثل هذه الحالة ما هو مقتضى الأصل؟ قد يقال بدوا أن مقتضى الأصل في المعاملات الفساد، أي استصحاب عدم النقل والانتقال، ولكن يجاب عن ذلك بأنه إذا كان الملحوظ الحكم الوضعي فيمكن تقريب الأصل بلحاظ أوفوا بالعقود تجارة عن تراضي، والمفروض أنه هذا العمل ماذا حصل عن طريق تجارة بين طرفين وهناك تراض، فيشمله تجارة عن تراضي، يشمله أوفوا بالعقود، فيكون مقتضى العمومات العامة الدالة على نفوذ العقود صحة هذا العقد، أو إطلاقات الجعالة أو إطلاقات الصلح أو ما شاكل ذلك بحسب المعاملة المبرمة بين القاضي والطرف الآخر، فيكون الأصل هنا بلحاظ الحكم الوضعي الإشارة إلى ماذا؟ الإشارة إلى العمومات الفوقانية. وإذا تمسكنا بالعمومات الفوقانية المدلول الالتزام لها الحلية التكليفية، فلا نحتاج أصلا حتى إلى الأصل العملي. أوفوا بالعقود بالمدلول المطابقي يدل على نفوذ العقد، وبالمدلول الالتزام البين بالمعنى الأخص الواضح أن ما ينتقل بإزاء هذا العقد حلال لحصول النقل والانتقال، فلا نحتاج أصلا إلى البحث عن الأصل العملي. نعم، إن كان المورد مو مورد شنو؟ مو مورد معاملة. ما مورد معاملة؟ أعطي إليه على نحو الإباحة، فشك هل يجوز التصرف؟ ما في معاملة حتى نتمسك بأوفو بالعقود، فهنا نحتاج إلى الحكم أو نحتاج إلى الأصل العملي. بل قد يقال حتى لو فرض عدم وجود معاملة يمكن إثبات جواز الأكل تكليفاً لا بالأصل العملي بل بقاعدة أن عمل المسلم محترم، حيث إن القضاء عمل وهو عمل محترم له مالية عند العقلاء، فحينئذ مقتضى القاعدة أنه ما لم يقصد المجانية يستطيع أن يأخذ شنو؟ أن يأخذ الأجرة والجعل بإزاء العمل، فيشمله رحمك الله قاعدة شنو؟ أن عمل المسلم محترم، ودليلها إما الارتكاز العقلائي المنضى أو أدلة عامة ذكرت في محلها في هذه القاعدة، فلا نحتاج أصلا إلى ماذا؟ إلى أصل البراء البراءة. هذا فلهذا ما يتعلق بالدليل الأول وهو الأصل. الدليل الثاني شيخنا الجليل رواية حمزة بن حمران قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من استأكل بعلمه افتقر، قلت إن من شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر، يعني فلا يعدمون من قبل من قبل من قبل الآخرين البر والصلاة والإكرام. فقال عليه السلام ليس أولئك بمستأكلين، إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا. فاستدل بهذه الرواية لإثبات جواز أخذ القاضي الأجرة بلحاظ القضاء وأكل المال حلال بلال بإزاء عمل القضاء. وتقريب الاستدلال بالرواية هو أن يقال بأنه الرواية احتوت على صدر وذيل، أما الصدر فقد ذكر الإمام عليه السلام أن من طلب بعلمه وقصد أكل المال فقد افتقر، يعني هذا المال ليس له قرار الذي يأخذ به فإنه يكون مدعاة لفقره، وهذا أوجب سؤالا من قبل شنو؟ من قبل السائل بأن الشيعة يقوم الذين يتعلمون العلم وبذلوا مهجهم في طلب العلم يقومون بالتبليغ وتعليم العلوم، فلا يعدمون، هم لا يطلبون، لكنه طبيعة الآخرين بأنهم يصلونهم بالمال إكراما، فهل هذا من مصالح استأكل بعلمه؟ قال لا، هذا ليس من مصالح استأكل بعلمه، لأنه عندما بث العلم لم يطلب من العلم ولم يقصد أكل مال الغير أي الأموال، وإنما كان غرضه نشر مذهب الحق، تقوية قلوب الشيعة، تعليم الشيعة، وليس غرضه شنو؟ أكل أموالهم. وإنما هني حل الشاهد. ثم ذكر الإمام بما يفهم منه قاعدة عامة أن الذي يستأكل من هو الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق. ومحل الاستدلال بالرواية في الذيل إنما ذاك يعني المستأكل الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق. وتقريب الاستدلال بالرواية أن ظاهر الذيل حصر الاستيكال المذموم فيما كان يفتي الناس بغير علم ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا. وحينئذ نقول، ركزوا في البحث، هذا الذيل إما أن يكون الملحوظ فيه القضاء، وإما أن يكون شاملا للقضاء وليس مختصا بالفتية. أما الأول وهو اختصاصه للقضاء، وهو أن المنظور إليه في الرواية ليس الإفتاء بما هو إفتاء في الشبهات الحكمية، وإنما الإفتاء الذي غايته أو عاقبته إبطال الحقوق، وهذا إنما يتصور في مورد وجود تداعي بين طرفين. وفي مورد التداعي من الواضح أن الحكم والقضاء يحتاج إلى فتاوى، يحتاج إلى حل، إلى قواعد في شبهات الحكمية لكي يبرم في القضية، فيكون المنظور إليه بلحاظ ما ذكر من إبطال الحقوق الفتية المتعلقة بمورد إبطال الحقوق، فيكون المنظور إليه باب الحكومة، فتكون الرواية أصلا المنظور إليها الإفتاء أي الحكومة بالباطل أي لإبطال الحقوق. الاحتمال الثاني لا أقل، إن لم تقبلوا انحصار الرواية في ذلك فلا أقل من شمول الرواية لمورد الحكومة، لأن في مورد الحكومة بالباطل يوجد هناك إفتاء بغير علم ولا هدى من الله طمعا في حطام الدنيا وإبطالا للحقوق، فإن هذا يصدق عليه ماذا يصدق في مورد الحاكم من حكم ماذا بما بغير ما أنزل الله طمعا في الدنيا، يقال عرفا أنه أفتى بغير علم ليبطل به الحقوق. فالرواية ناظرة إلى الحكومة، وإن كان عندنا تقريب سنأتي حتى لو مناظر الحكومة يتم الاستدلال. وحينئذ بناء على ذلك نقول يوجد في الذيل الحصر، ومقتضى الحصر أن الاستيكال المحرم هو ما كان موردا للحكومة بالباطل، ومقتضى الحصر أن ما عداه ليس من موارد الاستيكال بالباطل بل هو الاستيكال بالحق وهو مورد الحكومة بالحق. فلو كان الشخص مؤهلا للقضاء وتصدى للقضاء فإنه أفتى الناس بعلم وهدى من الله، وليس غرضه إبطال الحقوق ولا حطام الدنيا، فيكون مورد القضاء بالحق خارجا ماذا عن الاستيكال بالباطل بمقتضى مفهوم شنو؟ مفهوم الحصر. وهذا يعني أنه يجوز الاستيكال بإزاء الحكم بالحق في موارد الحكومة بالحق، لأنه مورد ليس فيه إفتاء بغير علم ولا هدى من الله، بل هو إفتاء بهدى من الله، إفتاء بعلم، وليس الغرض هو إبطال الحقوق. بل يا شيخ علي، بل حتى لو أصر شخص، كثير ما يصرون الناس، حتى لو أصر شخص بأن الرواية بلحاظ الذيل لا نظر لها لمورد الحكومة، وإنما البحث في الرواية صدرا وذيلان في موارد الإفتاء ونشر الأحكام، ولا علاقة لها بالحكومة أصلا، لا من قريب ولا من بعيد. من استأكل بعلمه افتقى. قال الإمام: إذا كان الشخص يبلغ ولا يعدم الخير فهذا مو مستأكل. المستأكل من يفتي الناس بغير علم، وعاقبة الإفتاء بغير علم بالآخر شنو؟ إبطال الحقوق، إذ أنه ما حتى لو في قضايا نفس الإفتاء بغير علم مرجعه بالآخر إلى إبطال الحقوق. مثلا لو أفتى لا يوجد هناك حق السرقة فلية، ما عندنا حق السابق، ما عندنا حق يسمى حق شنو؟ حق الحضانة، فحينئذ هذا الفتاوى مدعاة لإبطال شنو؟ لإبطال الحقوق. فنحن نصر على الحق، يعني نصر على أنه مورد الذيل النظر إلى الإفتاء. مع ذلك يا شيخنا يتم الاستدلال، ومو توقف على الحكومة ليك، ببركة الحاصر، حيث إنه ببركة الحاصر الرواية حصرت المستأكل بالباطل في من يفتي بغير علم ولا هدى من الله، فكل ما عداه ليس من فكل ما عداه ليس مستأكلا بباطل، وما عداه يشمل من أفتى بحق، من حكم بحق، فإنه كله مصداق إلى من لم يفتي بغير علم ولا هدى من الله. تفتين؟ إذن الرواية ببركة حصرها المستأكل في هذا الفرد وهو من يفتي، كل ما عدا كل فرد ما عدا فهو ليس بمستأكل، ومن مصادق ما عدا شنو؟ من حكم القاضي الحاكم بالحق بعلم وهدى من الله. فلا يتوقف الاستدلال بالرواية يا شيخنا على أن يكون الذيل منظور بالمدلول المطابقي أو بالإطلاق إلى باب الحكومة. نعم. عفوا،
بناء على هذا الاحتمال منظور الرواية أصلا إلى الإفتاء.
نعم. فالقاضي ببركات الحاص، ببركة الحاص.
إيه. فأنا ما أريد أنا ما أريد أقول حاص بالآخر. نعم. أنا ما أريد أقول أصلا بناء على اللي تفضل فيه. القضاء خارج مورد الرواية،
يعني
الرواية ليست
بصدد
التعرض
والبيان
من هذه الجهة.
لا، الإمام جاب ضابطة كلية، يقول هو الرواية وإن كانت بلحاظ صدرها كانت تتكلم عن ماذا؟ عن مسألة الإفتاء، لكن الإمام أبرز لنا قاعدة كلية التي ضابطة الاستيكال بالباطل، قائل عامة مو فهم الإفتاء.
فإذا شملت القضاء
شيئا؟ بلي، أقول في مورد عادة، يعني في مورد عادة يقول من هو الأطنى الضابطة، من هو المستأكل؟ يقول الذيل، يعني الذيل هل شامل لو لا؟ أقول الذيل من هو المستأكل بلحاظ المنطوق؟ قال المستأكل بلحاظ المنطوق من يفتي بغير علم، هذا فقط المستأكل. هاي مستأكل، إنما المستأكل من يفتي بغير علم، كل من عداه كل مصداق لما عداه ليس بمستأكل، فيشمل بلحاظ المفهوم من عداه القاضي بالحق، لأنه ليس من مصادق من يفتي بغير علم.
من يشمل القاضي بالباطل؟
نعم. في وين؟ في الصدر، في ذي،
في المفهوم اللي تفضلون
به. نعم. القاضي يفتي، إذا كان ما يفتي
يعني
القاضي بلحاظ أنه يفتي بالباطل للخول.
خب، إذا ترجع، إذا اللي تفضلون به
بس بلحاظ الإفتاء. نعم.
خير، يعني أقول بالنتيجة رجع القضاء إلى كونه منظورا في هذا البيت، ولو من باب أن القاضي من المفتين يعني.
بل بس بلحاظ أنه مفتي، يعني ذاك صار أن الرواية ليس لها نظر إلى الحكومة بما هو قاضي، بما حيث أنه حاكم، مناظرة الرواية، لأن الرواية ناظرة إلى الإفتاء، فهي ناظرة إلى المفتي. المفتي قد يكون متلبسا بما بالقضاء، لكن الرواية ناظرة إلى المفتي، فليش تتمسكون في مورد القضاء؟ فنقول لا، فنقول بأنه حتى لو كانت الرواية ناظرة إلى المفتي فهي تقول ببركة الذيل ضابطة كلية، المستأكل ومن المفتي، لا، المستأكل بالباطل من هو؟ من يفتي بغير علم، فكل من عداه مما صدق أنه لا، بل مما صدق بأنه لا يفتي بغير علم فليس داخل بالمستأكل. واضح؟ هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. والمصنف تعرض إلى بحث جزئي لا علاقة له بالاستدلال، وهو أن اللام هنا من بل من بل إن بل إنما ذلك الذي يفتي بغير علم ولا هدى ليبطل به الحقوق. هذه اللام شنو اللام دي شيخنا سيدنا؟ يحتمل فيها احتمالين، لام الغاية ولام العاقبة. إن حملنا اللام على لام الغاية أي أن الغاية والغرض من الإفتاء هو إبطال الحقوق، غرضه ولغرضه وهذا وغايته والعلة الغائية له للإفتاء بغير علمين هو إبطال الحقوق، هذا احتمال لا. العاقبة لا، قد لا يكون غرضه ماذا؟ إبطال الحقوق، بل أن من تصدى إلى هذا المنصب وليس هو عارفا بالأحكام الشرعية لا من بل ويفتي بغير علمين، عاقبة ذلك شنو؟ إبطال الحقوق. التفت حين الحكم بأنه يبطل الحقوق وكان غرضه وغايته ذلك أو لم يلتفت، لأن عاقبته بالأخرى شنو؟ إبطال الحقوق. وعلى كل حال هذا لا يتأثر في الاستدلال بمفهوم الحصر في وين؟ في الذيل. واضح. ولهذا قال ولا بلي من الرواية قال نقرأ العبارة خلافا لظاهر المقنعة قال يجوز أخذ الأجر على القضاء بالحق، فهو عمل محترم يقابل بالمال وهو مقتضى أوفو بالعقود. خلافا لظاهر المقنعة والمحكي عن القاضي، هم هو قاضي ونبحثنا في القضاء وش بيقول القاضي؟ هو المحكم عن القاضي، هم هو قاضي وش بيقول؟ بيقول أكيد جائز.
هذا إشعار
يفيد الإشعار بل يفيد الإشعار تعليق الحكم على الوصف مشعر بالألية. هو المحكي عن القاضي من الجواز، ولعله للأصل، لعله يعني هو الشيخ ماذا هو؟ هم ما جابوا أدلة بحسب الظاهر، الشيخ وشنه يقرب كلامهم. ولعله للأصل، متى يفيدنا الأصل؟ إذا صار تعارض في الروايات نرجع إلى الأصل، وإلا هذا الأصل لا يصطدم مع الروايات شنو؟ مع الروايات السابقة، إذا أن الأصل يرفع يده إذا وجد دليل خاص. فلو تمت رواية عمار بن مروان أو يوسف بن جابر فإن الأصل لا يمكن أن يصطدم مع ماذا؟ يمكن أن يصطدم مع ماذا؟ مع ذلك. وظاهر رواية حمزة بن حمران، هذه الرواية ضعيفة السند، هذه الرواية ضعيفة، بتميم بن بهلول وأبيه، وأيضا بمحمد بن سنان على كلام على بحث، وبحمزة بن حمران. واضح. مر علينا نذكر حمزة بن حمران في أول بحث الفقه الاستدلالي في التكليف، في أول دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي في بحث التكليف، مر علينا مفصلا البحث عن حمزة بن حمران، وبحثنا عن سندان يعني توثيقه ومحل إشكال. محمد بن سنان سيد الإمام وثقه، بعض الأعلام يوثقونه، في قبال ذلك جمع من الأعلام لا يرون وثاقته. قال سمعنا، ذكرنا بحث في محمد بن سنان في أبحاث سابقة، وذكرنا 5 أو 4 ماذا شواهد لإثبات عدم وثاقته. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من استأكل بعلمه افتقر، قلت إن من شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر، لا يعدمون يعني معطون واجد ما يتحقق، يعني الناقض للعدم متحقق، الناقض للطبيعي كما درسنا في الأصول متحقق، أما أنه يعطوني خلق لا يعدمون، فقراء مساكنة من الشيعة فلا يعدمون، خايف حتى مدرج إعدام البر، فلا يعدمون من البر والصلة والإكرام، إكرامية في سوريا إكرامية فقال عليه السلام ليس أولئك بمستأكلين. وين راح ذهنك يا حمزة بن حمران؟ ليس أولئك بمستأكلين، إنما ذاك المستأكل الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا. قلنا أنها ليبطل في تقريبنا الأول قرين على أن النظر إما بالنظر فقط وفقط للحكومة أو لا أقل تشمل ما أريد أن الحكومة بعد عمقنا لسلم حتى لو ما تنظر إلى الحكم بعنوان حاكم تشمل الرواية الباحث. واللام في قوله ليبطل به الحقوق إما للغاية أي غاية الإفتاء والإبطال، فهو ملتفت الشخص يقول ليش أنت قاعد تفتي، يقول أنا غرضي وغايتي ماذا إبطال الحقوق وحطام الدنيا، تارة هو مو ملتفت لكن العاقبة لأنه تصدى إلى هذا المنصب فعاقبته شنو؟ عاقبته إبطال ماذا؟ إبطال الحقوق. وعلى الأول إذا كان الغاية والغرض فيدل على حرمة أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل. ليش؟ لأنه بناء على أن اللام للغاية هو ملتفت أنه حين إفتائه وحكومته يريد إبطال الحقوق، فحينئذ يكون هذا من باب أخذ المال بإزاء شنو؟ بإزاء الباطل. وعلى الثاني فيدل على حرمتي أن في العاقبة التصدي، هو قد ما يلتفت عند الحكومة لا يلتفت، لو سألته حين الحكومة حين الحكام هل أغرضك يقول لا أنا مو غرضي ذلك، لكن تصديه الذي حصل في الزمان الأول عاقبته أدت إلى إبطال الحقوق. وعلى الثاني فيدل على حرمة الانتصاب للفتوى من غير علم طمعا في الدنيا. وعلى كل تقدير فظاهرها حصر الاستيكال المذموم فيما كان لأجل الحكم بالباطل أو مع عدم معرفة الحق، لا هدى من الله أو عدم معرفة الحق، هي لأجل الحكم بالباطل لام شنو؟ لام للغاية، أو مع عدم معرفة الحق لام العاقبة. فيجوز الاستيكال ببركة الحاص، فيجوز الاستيكال مع الحكم بالحاق، لأنه هذا خارج عن منطوق فيدخل في إطلاق مفهوم الحاص. بعض الأعلام ندخل له ونخليه في وقت بعض الأعلام استشكلوا على الاستدلال المذكور بالرواية وقالوا بأنه الحصر في المقام ليس حصرا حقيقيا حتى يتمسك بإطلاق مفهوم الحصر، وإنما الحصر فيها حصر إضافي بمعنى أنها في مقام المقابلة بين فردين والمقارنة بين حصتين فقط، فهي منظورها المقارنة بين حصتين، الحصة الأولى من يبث العلوم في الشيعة فلا يعدم منهم البر والصلة، هذا فرد، والفرد الآخر من يفتي بغير علم ليبطل به الحقوق. فالرواية تريد أن تقول أن الأول ليس بمستأكل والثاني هو المستأكل، فعندما تقول الرواية إنما ذا أنما المستأكل من أفتى في قبال النظر إلى شنو؟ في قبال النظر إلى الفرد الأول وهو من يبلغ الأحكام ولا يعدم الصلة، فهي في مقام بيان المقارنة بين شيئين، فيقول إنما ذاك هو المستأكل دون هذا. نظير لو شخص سئل هل يجوز أخذ القرض من البنك الإسلامي وهل يجوز أخذ القرض من البنك غير الإسلامي، ففي مقابل مقارنة بينهما يقول إنما ذلك السعد، يقصد شنو؟ البنك غير الإسلامي، أما البنك الإسلامي فجائز، إنما السعد هو الثاني. هل معنى أنه هذا في مقام حصر السعدية فيما يؤخذ فقط وفقط من البنوك غير الإسلامية فلا يشمل السعد في أجور المغنية في أجور، أو في مقابل مقابلة بين شيئين، المقارنة بين شيئين، دائما المتكلم إذا كان في مقام المقارنة بين شيئين وأتى بالحص يريد أن يقول إنما هذا محرم دون ذاك، وليس في مقام البيان من غير جهة الحصتين. فإذا بنينا على أن الحصر حصرا إضافيا، مقتضى ذلك أنه لا يصح لكم أن تقولوا كل مصداق أو حصة ليست موجودة في منطوق المفهوم في منطوق الحصر فيستفاد بالمفهوم بإطلاق المفهوم أنه ليس هذا استيكالا. هذا لا يصح. ليش؟ لأنه نقول لو في باب الحكومة بالحق هذا فرد ثالث غير منظور إليه في الرواية، فهو غير الفرد الأول وغير الفرد الثاني. واضح الفكرة؟ وهذا الحصر حصر إضافي. معنى الحصر الإضافي أن هذا حرام دون ذاك. أما فرد ثالث وهو مورد الحكومة بالحق فالرواية غير متعرضة إلى ذلك. الشيخ الأعظم يدعي أن هذا خلاف الظاهر، لأن الظاهر في الحصر أنه حصر حقيقي، والظاهر من الذيل إعطاء ضابط كل كلية. ولكن هذا الكلام عند كثير من علمائنا غير صحيح. احتفاف الدليل بهذه القرينة وهو قرينة الصاد، إما قرينة على أن الحصر إضافي أو لا أقل مانع من إحراز كون الحصر حقيقي، وحينئذ لا يتم المفهوم والمرجع إلى العرف. تفهم العرف؟ هل العرف يفهم أنه إنما المستأكل جاي يعطي ضابطة للمستأكل وكل من عدا ليس بمستأكل؟ لو أخذ رجل لو ما بلي الظاهر أنه في مقام المقارنة عرفان بين شيئا، والعرف المتلقي للنص لا يفهم هنا ضابطة كلية، وإنما يفهم الحصر الإضافي. والله العالم. قال ودعوى كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السالف الفرد، الشيعة الذين يبثون العلم فلا يعدمون الحق فلا يعدمون الصلة، فلا يدل إلا على عدم الذم على هذا الفرد وذم ذاك الفرد، أما ما عداهما فليس، فالرواية ساكتة عما عداهما دون كل من كان غير المحصور فيه. يعني الرواية لا تدل على عدم الذنب كل من كان غير محصور فيه، قصد كل من كان غير محصور فيه يعني غير شنو؟ يعني مفهوم إطلاق مفهوم الحاصر. ما هو المحصور فيه؟ من أفتى بغير علم ولا هدى، فغير كل غير هذا الفرد غير مذموم. لا يستفاد أن كل ما عدا هذا الفرد غير مذموم، لأنه هذا متوقف على ظهور الدليل في الحصر الحقيقي. قال ودعوى كون الحصر إضافيا خلاف الظاهر، بل يعني الظاهر هو ذاك حسب ما فهمه كثير من العلماء، يعني أكثر المحشرين والمتعرضين لبحث القظاهر يقولون هذه الرواية لا ظهور لها في شنو؟ في الحصر الحقيقي. هذا تمام الكلام في إقال ثاني. القول الثالث وهو قول التفصيل، تفصيل العلامة يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.